الأدب الشرعي ابن مفلح وهو كتاب حقيقة مهم لأخلاق طالب العلم. أنا أكرر فلا تملوا مني وأنا أكرر عليكم أن طالب العلم إذا لم يلتزم الآداب ما قبل الناس علمه، ما قبلوا علمه. فينبغي أن يتصف بالعفو عن الجاهل ويتصف بالإحسان لمن أساء إليه، يتصف بالصبر، يتصف بالحلم والأنات والعمل بالمروءات، يتصف بالإحسان للخلق والتبسم وترك الشدة، الرفق بهم والحنان والشفقة كما كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتصف بأن يبدأ يجعل الكبير يتكلم قبله ويسمع منه، يتصف بجلال العالم والكبير ويعرف ويرحم الصغير، يتصف بأنه لا يكثر من الكلام في غير ذكر الله ويكون في كلامه ترسل وأنات، يتصف بالتثبت من الأمور قبل نشرها بين الناس في أيام الفتن خاصة والهدوء، يتصف بلزوم أهل العلم وتوقيرهم واحترامهم وترك يعني إساءة الأدب معهم وأذيتهم. المهم هذه الآداب العامة تجعل الناس قبول لعلمك، قبول لعلمك. نعم اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الحديث في فصل يتعلق بما قبله، وكان ما قبله عن المعاريض. قال: وفي شرح مسلم وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه، وأن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. طيب، عمدا أو سهوا.
ما هو ضابط الكذب حتى لا نتهم أناس كما نرى بعض المتعجلين ومسارع؟ هذا الرجل كذاب، هذا الرجل يكذب، هذا الرجل. لابد من ضابط الكذب حتى لا تتعجل في تهمة الشخص بالكذب وهو بريء منه. فما هو الكذب؟ الإخبار بخلاف الواقع لا يكفي. نعم، ولذلك النبي سئل صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة؟ قال: لم أقصر، هذا خلاف الواقع. لكن خارج اعتقاد؟ لا، كان وهما. فلا بد من مخالفة الواقع ومخالفة الاعتقاد. قال: كيف تعرف الكذاب الإمام أحمد؟ قال: في قرينة منها مثلا مخالفة المواعيد، منها قرينة. يعني واحد يقول لك: كنت عند زيد؟ قال: لا، أمس أنا كنت عامر. قلت: يا رجل عند زيد، قبل أمس كنت عند عامر. يقول: لا كنت عنده. واحد. أما يذكر قصة إني كنت عند أمس زيد وكنا أمس كنت في البيت وجاء كذا وكذا 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 ويذكر قصة تدل القرينة أنه كذب فيها، اختلقها، فبالقرينة يعرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا، سواء كان من ماض أو مستقبل. وهذا قاله ابن قتيبة، وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. الحديث فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب، وإلا لاقتصر على اللفظ الأول. ولقال:
خلف الوعد متى يعد كذب ومتى لا يعد كذب؟ جيد، ذكر ابن حجر هذه الفائدة في فتح، فقال: إذا وعد أخلف يعني وهو يبرم الميعاد ينوي الخلف، قل غدا وفي نفس الليل يأتي، هذا ينسب الكذب. أما من حصل له ظرف فحينئذ ولم يأتي فهذا لا ينسب للكذب، لكن عليه لكي يرفع الضرر عن أخيه أن يبلغه، يقول ترى من بجي في الموعد، يحصل أشياء يطفي الجوال إلى آخره معذور، لكن في الحالة العادية ينبغي أن يحترم الموعد، يتصل ويعتذر ويؤجل، بل ومن الإحسان أن تعوضه، تدعوه عندك على قهوة، تدعوه، المهم الإحسان للخلق مطلوب. نعم ماشي. جميل، هذا أيضا يخشى أن يكون علامة المنافقين، لأن الحديث عام قال إذا وعد أخلف. شوف الآن السؤال، يقول لك هو في نفسه النبي أدي، جاء كذا على السرير قال والله ما فيني الآن، خل أعتذر له أقول له أي شيء، هذا ترى فيه نفاق، أنه يجب أن يجاهد نفسه لأداء الواجب هذا وهو الميعاد، هو يؤدي الميعاد إلا أن يستسمحه فعلا يكون عليه مشقة أو شيء، يقول والله أنا إن كنت تريد أن أجله، يقول لا والله ما عندي وقت، فيجاهد نفسه مثلا ويطيب خاطر أخيه، يستسمحه يقول اسمح لي، لكن ما يتهاون في الموعد سبب ضرر. نعم.
قال رحمه الله: ولقائل أن يقول هذا لا يمتنع من كونه كذبا، وهو من عطف الخاص على العام، وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم متوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في اللفظ، ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر، وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة، فوجب القول به ولا تعارض.
أصل الخلاف هذا ناشئ كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. قالوا نستنبط أن خلف الوعد ليس بكذب، لأن الأصل في العطف التغاير، فخلف الوعد خلاه شيء غير الكذب. جاء هنا قول آخر قال لا هو كذب، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام لتأكيد والأهمية له، مثل قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، لكن للتأكيد عطف، لأنها صلاة العصر من تركها حبط عمله، كما جاء في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر حبط عمله، والصلاة العافية، فأكد عليها من باب عطف العام الخاص العام. هذا قال يدخل في الكذب، لكن أكد عليه خلف الوعد، عطفه لأنه أكد عليه، أكد عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به، وإذ قد تبين هذا، فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز، وكذلك إن شك فيه، لأن الشك لا يصلح مستندا للإخبار، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أو لا. وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن، وأنه خبر مؤكد باليمين، وكذلك لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن، وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدين يعمل به ويحلف، وإنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور، كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره مع احتمال كون البائع غير مالك، والشهادة آكد من الخبر.
وش القسامة؟ ما درسته معنا؟ أن يحلف 50 للوث، هذه غلب الظن، أنه مثلا قتل لنا قتيل بينهم في حيهم، فغلب على ظننا من عداوة مثلا أو شيء في أهل ذاك الحي لهذا الشخص أنه القاتل هذا، فإذا حلفوا 50 يستحقون بها دم صاحبهم. نعم. حلف 50 منهم، وهذا يكون الحلف على إيش؟ على غلب الظن، وإن كان ما رأوه. نعم.
قال رحمه الله: وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن أو غير ذلك من المواضع، وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة، وهذا أوضح ودليله مشهور، كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر: يحلف 50 منكم على رجل منهم، قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث. وحلف جابر بن عبد الله رضي الله عنه إن ابن صياد الدجال،
أعد الحديث أسامة،
قال رحمه الله: كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر: يحلف 50 منكم على رجل منهم، قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث.
إيه، لأنهم يحلفون على إيه؟ أنا بظن.
قال: وحلف جابر بن عبد الله إن ابن صياد الدجال، فقال له ابن المنكدر: أتحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره.
طيب، إذن حلف على غلبة الظن لا يدخل في الكذب، ويدل على ذلك أن الرجل قال له النبي: التمس يعني المهر، فقال: لا أجد شيء. هل كان في يمين؟ قال: والله لا أجد شيء. المهم أنه غلبة الظن لا بأس من الحلف عليها، كما حلف بعضهم أنها ليلة القدر، أو حلف على ابن صياد أنه كذلك لقراء، لأن غلبة الظن علم. ما الدليل على أنها علم؟ قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، مع أنهم امتحنوهم وقد يكونوا كاذبات، لكن غلبة الظن أنه مؤمنات بالأسئلة: احلف إن ما جئتي تدري الزوجين الرجل، تدرين تجارة، جئت للإسلام، إلى آخره. فإذا أجابت كون في نفسه أنها مؤمنة، يعني أنها مهاجرة لله، وهذا غلب الظن، فسمى غلب الظن علم. وإذا كان علم فيجوز الحلف عليه، كما قال نفلح أيضا يجوز الحلف على التعريض لأنه حق. نعم.
قال رحمه الله: قال جابر: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري وأبو داود، وذلك في الصحيحين وغيرهما. وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز، مع أنه كاذب على القول الأول، ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز، مع أنه صادق. قال: وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز، مع أنه كاذب على القول الأول.
طيب، إذا حلف غلبة الظن يقول: والله ما عندي في البيت شيء، فزاره أو دخل بيته وجد تو جاره أعطاه هدية، هبة، لحما أو شاة أو مبلغا هدية إلى آخره، فعليه، هل عليه كفارة؟ ها؟ ما عليه كفارة؟ طيب، هو حلف على يمين مستقبل وطلع أنه اليمين ليست في واقع، لأنه حلف على غلب الظن. متى يكون يمين منجسة قصدها؟ يقول: والله ما أتعشى عند فلان، فكان فيها مخير، لم يحلف على غلب الظن، فحلف عليها فما تعشى عنده، فتعشى عند تلك الليلة، مدام قصد عليه كفارة يمين. أما إذا خرجت من لسانه من غير أن يعقدها بقلبه فهي لغو، ليس عليه كفارة، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يأخذكم بما عقدتم، كمن قال لزوجته غضبان يزبد من الغضب، كما يحصل بعض النساء يستفزون الزوج حتى لا يشعر إيش يقول، فقال: والله لو رحت اليوم بيت أهلك لتكوني طالق 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 كذا الغضبان بينفس يقعد يرمي حين ألف يمين. فحينئذ لا تحسب هذه اليمين وليس فيها كفارة لأنها يمين في غضب لجاج ما قصدها، خرجت في لسانه من الغضب فهي لغو، فليس عليه كفارة فيها ولا يحسب طلاقه أنه كان في غضب ما يدري ما يقول. طيب،
قال رحمه الله: وقد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز مع أنه كاذب على القول الأول، ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يجز مع أنه صادق. وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس.
أعد.
قال: وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا.
هذا لا شك أنه إذا حلف على يمين هو صادق فيها لا كفارة، لكن مأمور لا يحلف، لا يحلف من جهة إذا كان الأمر غير مهم وأن يكثر، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم، فمن قلة تعظيم الرب كثرة الحلف، هذا يدل على قلة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، كثرة إيش؟ الحلف، فينبغي أن يحفظ يمينه ولا يكثر من حلف. طيب الثاني اقرأ.
قال: وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة. وذكر في هذين القسمين رواية ظهر.
الثانية.
قال: وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس.
إذا تعمد الكذب فيه يمين الغموس لا ليست كذلك حتى تأتي على شرطها اللي بالحديث. قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، فلا بد أن تكون يمين في الماضي ويقتطع بها مال مسلم حتى تسمى يمين غموس تغمس صاحبه في النار. نعم.
قال: وما يظنه حقا فتبين بخلافه فلا كفارة.
وما يظنه
حقا
فتبين خلافه فلا كفارة كما ذكرنا. نعم.
قال: وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق وإن لم يجز إقدامه على اليمين.
أعد.
قال: وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أي منها يعني أنه لو شك وحلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق وإن لم يجز إقدامه على اليمين.
ما يجوز إقدامه في الشك، شك هي زوجته فيه ولا مو في البيت الآن فرضا لأنها قد استأذنته وما عنده جوال، قال والله إنه في البيت. يا أخي كيف اليمين تتبع غلبة الظن أو اليقين، فكيف الشك؟ الشك الأصل، الشك لا يعتبر علم. قال الله تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الشك لا يسمى علم كما قال ابن عبد البر، واليمين تتبع العلم فلا يحلف إلا بعلم. وما حلف الصحابة من كون ذاك بن صياد كعمر كأبي أو كبعض الصحابة هذا محمول على غلبة الظن، جابر في حضرة عمر محمول على غلبة الظن. نعم. أعد الصورة كيف؟ شك بين أمرين، جاب قرينة هذا هذا كذب، حينئذ هذا كذب. إذا شك بين أمرين، إذا احتمل عنده أمرين ثم ترجح خلاف الأمر اللي حلف عليه، فهذا حلف على غلب الظن منعكس عليه أنه كاذب، غلب الظن أنه ما حدث ينبغي أن يحلف على ذلك، ومع ذلك ما فيه كفارة يمين. إذا حلف الإنسان أحلاف كثيرة على شيء مستقبل وعقد الإيمان عليها قصده، فإنه حينئذ يكفر بحسب الدراسة، يدرس في ذهنه يقول ذاك اليوم حلفت كذا وذاك اليوم حلفت كذا، فإن عسر عليه يكفر حتى يطمئن، لأن الله جعل حاسة تخدم مثل هذا، وهي البر مطمئن إليه القلب والإثم، ولكن عند التعذر، يعني العام عند التعذر عنده قولين، هو حرمة طبعين عمرة، جو إذا انصفهم العمرة قالت وقف أنا سمعت من عثيمين ذاك اليوم في نور على الدرب يقول معتبر عليه عمرة. طيب أيوة إيش هذا، غيرها يا أخي. المهم ابن عثيمين قالت له والله يقول عليه وداع، قال والله أنا ذاك اليوم قريت في مجلة ابن باز يقول ما عليه وداع. طيب خلنا نسأل الشيخ، والله عند رقم الشيخ اتصلوا الاثنين المساكين يسألوا، مشغول الشيخ ما يرد الشيخ. طيب خلاص تأتينا الضرورة بنصفه مشقة، يا يعتمروا يا يودعون البيت يا ذا. فهنا كل واحد من الزوجين يعمى بغلب الظن، وش تجيني في قلبك تقول والله أنا مطمئنة أنا إيش أبي أخذ إيش وداع طوف وداع، لكن أنا مطمئن إني ما أخذ وداع، يصبر معاها ويطوف، لأن هذا غلب الظن، مفهوم؟ هو غلب الظن كذا، كل واحد يعمل بغلب الظن، فالقبلة يطمئن القبلة كذا، وهذا يطمئن القبلة كذا، قال والله ما أحب خالد في شيء، وجامل وصلى معه، ما يصلح، لابد يعمل بغلب الظن في القبلة، حتى وصلوا في طريقين، في عند الحاكم في المسدرك، كان الصحابة في سفر، فغيمت الشمس، فما عرف القبلة، فجعل كل واحد غلب الظن يصلي الجهة ويخط خط، ما صلوا جماعة، ليه ما صلوا جماعة؟ لأن كل واحد غلب الظن والقبلة بخلاف الآخر، وتركوا الجماعة مع أهميتها في السفر. لا ما تكفي التوبة، لا بد أن يأتي بتكفارات اليمين بما ذكرت لك بغلبة الظن مع الدراسة قدر المستطاع. الحديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاث أو أربع فليتحرى الصواب وليبني عليه، فهنا يتحرى الصواب يقول لن قد حلف ثلاث، وجاء ابن عمي ذاك اليوم حلفت مرة، وفي أشياء منه ذاكرها قد تكون ثلاثة أربعة، يلا خلينا نكفر عشر تطمئن قلبه إن شاء الله. فإذا اطمئن قلبه عمل بما اطمئن قلبه، حتى لو عمل بعشرة كفارات. نعم ايه خايفين عشان لما تنكشف القبلة تروح الشمس تظهر هذا يعرف وصل القبلة ولا، فراحوا أخبروا النبي قال فانكشعت وإذا بهم واحد اثنين ثلاث صلينا غير قبلة، فلم يأمروا النبي بإيش إعادة الصلاة. طيب كتاب الثاني ولا خلاص ايه اقرأ.
قال رحمه الله: وإن لم يجز إقدامه على اليمين لكن هل يدخل يمينه في خلاف ظنه في الغموس؟ ظاهر كلامهم لا يدخل.